رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويستحب الاستبراء والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثة. بعد أن بين المصنف الواجبات واجبات الغسل، يشرع الآن في بيان المستحبات، مستحبات الغسل. أول تلك المستحبات: الاستبراء بالبول. الاستبراء بالبول، عليكم السلام ورحمة الله، من مستحبات المجنب. المجنب يستحب له إذا أجنب أن يستبرئ بالبول، وهناك روايات دلت على هذا الاستحباب، دلت على استحباب الاستبراء، التي يفهم منها، يفهم من تلك الروايات أن هذا الاستحباب هو خاص بالمنزل دون من أدخل الحشفة، أو دون من تحققت الجنابة بالنسبة إليه بالإدخال من دون إنزال. نتقدم عندنا في أول بحث الجنابة أن موجب الجنابة أحد أمرين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. موجب الجنابة أحد أمرين، إما الإنزال وإما الإدخال. فهم من تلك الروايات، روايات الاستبراء، أن الأمر خاص بخصوص المنزل دون من تحققت الجنابة بالنسبة إليه بالإدخال من دون إنزال. والسر في ذلك هو أن هناك قرينة مع تلك الروايات، قرينة مع تلك الروايات دلت على اختصاص تلك الروايات بالمنزل دون المدخل إلى جاز التعبير. فهناك قرينة دلت على اختصاص تلك الروايات. هاي الروايات لاحظوا، خلينا نقرأ بعضها. وشنو القرينة اللي حاسة بهذه الروايات؟ عن أبي عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك. هذا راح يجي، يستحب غسل اليدين ثلاثة، راح يجي ذكرى الآن. وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في البناء في الإناء، وتبول إن قدرت على البول. هذا أيضا أمر بالبول، تبول يعني الجملة مضارعية لكن تدل على طلب، كما يجي بالأصول. واحدة من موارد الطلب الجملة الخبرية، كما لو سئل الإمام عن مثلا عن حكم من أحكام الصلاة وأجاب الإمام قال: تعيد. تعيد يعني شنو؟ يعني أعد. صحيح فعل مضارع، لكن الفعل المضارع أحيانا يستعمل في الطلب. فالآن الإمام يقول: وتقول إن قدرت على البول، يعني هو طلب للبول. هاي رواية. رواية ثانية: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، البلل مشتبه به بعد الغسل، وقد كان بالا قبل أن يغتسل. قال: ليتوضأ، يعني لا ينقض غسله، غسل صحيح إذا خرج هذا البلل المشتبه بعد الاستبراء بالبول، لا يحكم بفساد الغسل بل يحتاج إلى الوضوء فقط. وإن لم يكن بالا قبل الغسل فليعد الغسل. فإذا كان هذا البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ولم يستبرئ بالبول، فحينئذ هذا يحكم عليه بطلان الغسل. هاي الروايات الآن ماكو قرينة لفظية تخصص المجنب بخصوص المنزل، لا، يبدو الروايات مطلقة شاملة لمن أجنب بالإنزال أو أجنب بالإدخال، تشمل الأمرين، تشمل الطائفتين. لكن مع ذلك يمكن أن يقال أن هناك قرينة، وهي ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع اللي تمر أحيانا بالأصول وبالفقه كثيرا. مناسبات الحكم والموضوع، هاي مناسبات الحكم والموضوع هي قرينة عامة ترتكز على المرتكزات العرفية، على ما موجود عند أبناء المحاورات العرفية من مرتكزات، بمقتضى تلك المرتكزات هم يشخصون أن المناسب لمثل هكذا حكم هذا الموضوع، فمن خلال تلك القرينة ومن خلال تلك المرتكزات هم يحددون دائرة الموضوع سعة وضيقة، فقد يوسعون وقد يضيقون في نفس الموضوع، مع أن الكلام قد يكون عاما أو خاصا، لكن مع ذلك هم يتجاوزون العمومية والخصوصية الموجودة في الروايات ويعممون ويخصصون في الموضوع بناء على ما يرتكز في أذهانهم. هذا يسموه مناسبات الحكم والموضوع. شنو يعني مناسبات الحكم والموضوع؟ يعني أن المتلقي العرفي يحكم بأن المناسب لهذا الحكم هو ذاك الموضوع، وإن عبرت الرواية بلسان غير لسان هذا الموضوع، فقد يعممون وقد يضيقون في نفس الموضوع اعتمادا على تلك المرتكزات، وهذا يختلف باختلاف الموارد، مرة المورد يقتضي تعميم، مرة المورد يقتضي تضييق. مثلا هذا المثال اللي دائما نذكر فيما يرتبط بمناسبات الحكم والموضوع، إذا قال الإمام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك، هذا اغسل ثوبك هذا إرشاد إلى النجاسة. يعني الإمام عليه السلام ما كان أن يقول له يا ترى أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة منجسة للثوب، يقول له اغسل ثوبك اغسل ثوبك، فهو أمر يحمل على الإرشاد، على الإرشاد إلى نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. إذا وقع البول بول ما لا يؤكل لحمه على الكتاب أو وقع على العباءة لا على الثوب، فهل يمكن أن يتوقف متلقي عرفي في عدم نجاسة الكتاب أو العباءة؟ ماكو واحد يتوقف، مجرد أن الإمام قال اغسل ثوبك أنا أفهم النجاسة، النجاسة بعد مو مختصة بالثوب، مع أن الإمام قال الثوب اغسل ثوبك، مع أن موضوع الحكم الوارد بالرواية هو الثوب، الإمام اختصر على ذكر الثوب، أنا أجي ألغي الخصوصية أقول لا الإمام وين قال ثوبا، لكن هو لا يعني خصوصية للثوب، الثوب مجرد شنو قولوا يا مجرد نكات، هو أراد أن يمثل للمنجسية لنجاسة البول فقال ثوبا، هذا لا يعني أن الحكم خاص بالثوب سواء كان عباءة أو كتاب أو جدار أو أي جسم آخر. هذا من اللي خلانا نعمم، من اللي دعانا إلى التعميم؟ مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع هي التي دعتنا إلى تعميم الحكم بالنجاسة إلى الثوب وغير الثوب، وفهمنا من خلال مناسبات الحكم والموضوع أن هذا المثال أو هذا الثوب مجرد مثال، وإلا الإمام كان بإمكانه أن يمثل بمثال آخر، ومو قصد أن خصوص الثوب يتنجس ببول ما لا يؤكل لحمه، الثوب وغير الثوب من الأجسام ممكن أن تتنجس. هذا النين من اللي خلانا نتوسع ونعمم، هذا المورد مورد تعميم، هذا اللي خلانا نعمم هو قرينة مناسبات الحكم والموضوع، وقد قرأنا في الأصول أن مناسبات الحكم والموضوع لا تقع تحت ضابطة كلية، ما توجد ضابطة كلية لمناسبات الحكم والموضوع، تختلف باختلاف الموارد، تشترك كل تلك الموارد في الاعتماد على المرتكزات العرفية. المتلقي العرفي بما يمتلك من مرتكزات عرفية وذوق عرفي هو يمكن أن يدرك أن هذا مثال أو إلى خصوصية يعمم أو يضيق بحسب الموارد المختلفة. فمحل كلام الإمام قال وإن قدرت على البول، شنو عبارته؟ قال وتبول إن قدرت على البول، تبول إن قدرت على البول، هذا إحنا نفهم أن استحباب الاستبراء وإن كان يظهر من أن هذا الاستحباب هو حكم شرعي، موضوع شنو؟ موضوع المجنب، والمجنب إلى حالتين، حالة الإنزال وحالة الإدخال. صحيح الرواية مطلقة، الرواية عامة ولم تقيد بخصوص المنزل، لم تقيد بخصوص من كان سبب جنابته الإنزال، الرواية مطلقة، وذكر الحكم بالاستحباب استحباب الاستبراء بالنسبة إلى المذنب مطلقا، هم السائل ما قال أنا سبب جنابتي الإدخال أو الإنزال، يقول أنا سألت الإمام، الإمام قال تقول إن قدرت على البول، فيفهم من الإطلاق، الإطلاق الشامل لحالتي الإنزال والإدخال. لكن مع ذلك إحنا نقيد، نقول صحيح أن الرواية مطلقة، لكن قطعا إحنا نقطع بما نمتلك من مرتكزات عرفية أن هذا الاستحباب، استحباب الاستبراء بالبول بالنسبة إلى المجنب، خاص بخصوص من كان سبب جنابته هو الإنزال دون الإدخال. أما الذي أدخل من دون إنزال هذا لا يستحب له في الاستبراء، لأن إحنا نفهم أن النكتة الداعية إلى الاستبراء بالبول هي تنقية المخرج، تنقية المخرج المني من المني، من المني الباقي في المخرج، وهذا طبعا خاص في المنزل دون من كان سبب جنابته الإدخال. لذلك الشارح يقيد قال: ويستحب الاستبراء للمنزل. هذا الاستحباب إنما هو خاصا بالنسبة إلى المنزل. شنو سبب هذا التقييم مع أن الروايات لا قرينة بعض، الروايات مطلقة؟ يقول السبب هو مناسبات الحكم والموضوع، القرينة العامة اللي موجودة حاسة بالكلام وهي مناسبات الحكم والموضوع لا لمطلق الجنوب. قال: ويستحب الاستبراء بالبول للمنزل، يعني لخصوص المنزل، لخصوص من كان مذنبا بسبب الإنزال، لا لمطلق الجنوب، يعني الشامل لمن كان جنابته بسبب الإدخال من دون إنزال. قال: بالبول، هذا بالبول الجار والمجرور متعلقان بالاستبراء، يعني الاستبراء بالبول، ويستحب الاستبراء بالبول. ليش؟ ليزيل أثر المني الخارج، حتى يزيل أثر المني الخارج الموجود في المخرج. ثم بعد ذلك إذا بال استحب له الاستبراء بالخرطات السبعة كما تقدم في تسعة كما تقدم في أحكام المتخلين. يقول: ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء. هذا ثم بالاجتهاد هذا معطوف على بالبول، يعني يستحب الاستبراء بالبول ثم الاستبراء بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء وفي استحباب به للمرأة قول. سؤال: هل أن الاستبراء بالبول، عفوا، هل أن الاستبراء بالخرطات يستحب للمرأة أو لا يستحب للمرأة؟ المشهور الكثير الأغلب الأكثر على أن الخرطات التسعة مختصة بالرجال، استحباب الخرطات التسعة واستحباب الاستبراء بالخرطات هذا مختص بالرجال. البعض قال أن هذا الاستحباب ثابت بالنسبة إلى المرأة أيضا، لكن الصحيح خلافه. قال: وفي استحباب، يعني استحباب الاستبراء به، يعني بالاجتهاد، بالخرطات الثلاثة للمرأة قولا. هذا على شنو قاعد يتحدث؟ على الاستبراء بالخرطات، راح يتحدث عن الاستبراء بالبول. يقول الاستبراء بالخرطات هذا مو ثابت للنساء خلافا للبعض. قال: وفي استحباب، الاستبراء به بالاجتهاد للمرأة قول. فحينئذ إذا ثبتنا الاستبراء بالخرطات للمرأة شلون تستبرئ؟ يقول: تستبرئ عرضا، تمسح فرجها من جهة العرض فتستبرئ عرضا. أما بالبول فلا. سؤال ثاني: هل يستحب الاستبراء بالبول بالنسبة إلى المرأة أو لا؟ يقول الشارح أن الاستحباب، استبراء بالبول بعد الإنزال هذا خاص بالرجل ولا يشمل المرأة، والسر في ذلك هو، يقول المفسر الشارح، السر في ذلك هو أن مخرج البول بالنسبة إلى المرأة غير مخرج المني، فحينئذ بعد لا داعي لتكليف المرأة باستحباب الاستبراء بالبول، لأن الغرض منه كما ذكرنا الغرض هو تنقية المجرى، فإذا كان مجرى البول غير مجرى المني بعد من قبيل السالب انتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا اتحاد مجرى حتى يستحب تنقية المجرى بالبول او الاستبراز بالبول. قال اما بالبول، هاي اما بالبول دليل وقرينة على ان الجار والمجرور او الضمير المجرور بالباء كان يعود على الاشتهار. البعض عود الضمير على البول يعني الاستبراز البول، لكن هذا مو صحيح. كما عود الضمير احنا يعود على الاشتهار. القرين على ذلك هو الآن راح يتحدث عن الاستبراد البول، فسابقا كان يتحدث عن الاستبراد بالخرطات، اجتهاد بالخرطات، والآن يتحدث عن الاستبراد بالبول. قال أما بالبول يعني أما استحباب الاستبراد بالبول بالنسبة إلى المرأة فلا، يعني فلا يثبت الاستحباب. في استحباب الخرطات التسعة للمرأة قول وهو خلاف الأكثر. أما فيما يرتبط بالبول الاستبراء بالبول هذا ليس بمستحب قطعا بالنسبة إلى المرأة. أما بالبول فلا، لاختلاف المخرجين، لاختلاف مخرجي البول والمني. أقول هذا التعليل اللي ذكر الشارع، هذا التعليل إذا كان واردا في الروايات فعلى العين والرأس. هذا التعليل تعليل عدم استحباب البول بالنسبة إلى المرأة، عدم استحباب الاستبراء بالبول بالنسبة إلى المرأة، إن كان واردا في الروايات فلا بد أن نتعبد بما يرد في الأدلة. أما إذا لم يكن واردا في الروايات فمن غير المناسب التعليل به، من غير المناسب التعليل بهذا التعليل. هذا التعليل لا يصلح أن يكون تعليلا، والسبب في ذلك هو أن هذا الكلام منقوض، منقوض حتى وإن اختلف المخرجان، حتى وإن اختلف مخرجي البول والمني بالنسبة إلى المرأة، لكن اختلاف المخرجين هذا لا يدعو إلى تخصيص تنقية المجرى بخصوص المتحدة. يعني تنقية المجرى إذا كان هو الغرض، إحنا إذا فهمنا من خلال مناسبات لا تقول هذا اعتبار وتحكم على الروايات، لا إحنا قلنا بمناسبة أو بقرينة مناسبات الحكم والموضوع، فإن الكلام خاص بالمنزل لتنقية المجرى. فهذا تنقية المجرى مو مجرد استحسان، مو مجرد اعتبار إحنا ندكه، قل لا إحنا فهمناه من الروايات. فإذا سلمنا هذا، إذا سلمنا أن الغرض تنقية المجرى، الغرض من هذا الحكم تنقية المجرى، ولذلك إحنا حينما فهمنا تنقية المجرى خصصنا الكلام بالمنزل دون من كانت جنابته بسبب الإدخال دون الإنزال، هذا اتفقنا عليه. فلا تقول هذا اعتبار واستحسان، لا هذا مو اعتبار، هذا فهم من الروايات بمعونة قرينة مناسبات الحكم. هذا إذا انتقلنا الآن إلى كلام الشارع نقول له هذا اختلاف المخرجين هذا مجرد استحسان من عندك. صحيح إحنا فهمنا الكلام خاص بالمنزل، أما أن تجي تقيم الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بسبب اختلاف المخرجين هذا الكلام ليس بصحيح. السر في ذلك هو أن تنقية المخرجين، تنقية المخرج، تنقية المجرى مما بقي من مني في ذلك المجرى كما يتحقق في مورد اتحاد المخرجين أيضا يمكن أن يتحقق في مورد اختلاف المخرجين. حتى إذا اختلف المخرجان خروج البول هذا يكون داعيا لإخراج ما بقي من مني في المجرى وإن كان المجريان مختلفين وليسا بمتحدين. والشاهد على ذلك ما نجد بالوجدان أن مخرج البول ومخرج الغائط مختلفين كما هو واضح، ومع ذلك إذا أحدث الشخص وتغوط هو لا يمكن له أن يمنع من خروج البول وإن اشتد وتحفظ. نلاحظ إحنا الإنسان اللي يتغوط إذا كان عنده بول ولا يمكن له أن يتحفظ على عدم خروج البول، فيخرج البول قاهرا تقريبا وإن كان المخرجان مختلفان. إذا شخص ما عنده في داخل بول ذاك بحث آخر، أما إذا كان هناك بول وقد تغوط فسيخرج البول قطعا، هذا بحسب العادة وبحسب ما يرى من العادة، مع أن المخرجان مختلفين، مع أن مخرج البول غير مخرج الغائط، وبين المخرجين فرق واضح، مع ذلك نقول أن خروج الغائط يدفع إلى خروج البول، وإن تحفظ الشخص على عدم خروج البول. فمسألة اتحاد المخرجين وعدم اتحاد المخرجين ينبغي أن لا تكون هي العلة، يعني هاي العلة منقوطة. نعم إذا وردت في الروايات إحنا نتعبد بما يرد بالروايات، حتى إذا كانت العلة منقوطة نقول إحنا في خصوص هذا المورد لدلالة الدليل الخاص نتعبد، في موارد أخرى لا على القاعدة. فهذا التعليل من الشارع في غير محله لعدم وروده في الروايات. قال الاختلاف المخرجين، ثم قال والمضمضة والاستنشاق، ويستحب المضمضة والاستنشاق كما مر بالوضوء، الوضوء مر أن المضمضة والاستنشاق مستحبان، وأيضا يستحب تثليث المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، أيضا من المستحبات غسل اليدين بالنسبة إلى المذنب ثلاثة. وأيضا قرأنا في باب الوضوء ما يرتبط بالجنابة، نفس الروايات اللي دلت على استحباب غسل اليدين، تغسل اليدين من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاث مرات، نفس الروايات اللي ذكرناها هناك تأتي في المقام. من الروايات مثلا كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، هذا فيما ارتبط بالوضوء. قال وثلاث من الجنابة، ثلاث من الجنابة هذا يرتبط بمحل كلامنا، فيستحب غسل اليدين ثلاث مرات قبل الاغتسال. السؤال هو ما حد اليدين التي يراد غسلهما؟ هل حد اليدين إلى الزندين، يعني فقط الكف إلى الزندين فقط الكف، أم إلى المرفقين؟ اختلف في ذلك. المصنف في كتابة النفلية قال إلى المرفقين، وفي الذكرى قال إلى الزندين، وفي اللمعة وباقي كتبه أطلق الكلام قال غسل اليدين، ولم يحدد إلى الزندين أم إلى المرفقين. قال وبعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين هذا المشهور، وعليه المصنف في الذكرى، هذا على المشهور على الزندين المصنف في الذكرى، وقيل من المرفقين، واختار هو يعني المصنف في النفلية في كتابة النفلية، وأطلق في غيرهما، أطلق المصنف الكلام في غير النفلية والذكرى كما هنا كما في اللمعة، في اللمعة أيضا أطلق الكلام. زين، شنو الصحيح؟ يقول المصنف، يقول الشارع، سواء غسلت إلى الزندين أو غسلت إلى المرفقين الاستحباب يتحقق والسنة تتأدى في كل من الأمرين. والسبب في ذلك، لاحظوا خلينا نقرأ بعض الروايات، هذا يرتبط بمطلب أصولي مطبق بشكل سريع. الروايات كما قرأنا الآن قبل قليل، بعض الروايات تقيد إلى المرفقين وبعضها بالكفين. لاحظوا هاي الرواية، سألت عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك، تبدأ بشنو؟ بكفيك، الكف يعني شنو؟ يعني إلى الجنابة، فتغسلهما ثم تغسل فرجك. رواية أخرى قال تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، أيضا تدل على أن الغسل لابد أن يكون إلى الجنابة. روايات أخرى قال يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين، هذه الروايات قالت إلى المرفقين، أكو تناسل وماكو تناسل. روايات تقول إلى الزندين، روايات تقول إلى المرفقين. هذا كأنما بمنزلة ما لو تقول مثلا اشرب لبنا ثم تقول اشرب لبنا حلوا، اشرب لبنا واشرب لبنا حلوا، هذا بمنزلة الإطلاق والتقييد. هل يقع التنافي بين هذين الخطابين أو لا يقع التنافي؟ ذكر في الأصول أن المطلق والمقيد إذا كانا موجبين فحينئذ لا يقع التنافي بين الدليلين. السر في ذلك هو أن اشرب لبنا، اشرب لبنان مطلقا، اشرب لبنان هاي بمنزلة الموجبة الكلية، اشرب لبنا يعني شنو؟ يعني اشرب اي لبن، اشرب كل لبن وقع تحت يدك، اي لبن يقع تحت يدك انت يمكن ان تشربه، هاي موجبه كليه. في قبال اشرب لبن حلوا، هذه منزله الموجبه الجزئيه، وقد قرانا في المنطق ان الجزئيه داخله في الكليه، فاذا صدقت الكليه صدقت الجزئية، ولا تنافي بين الخطابين. أنا يمكن لي أن أشير إلى حصة خاصة إذا كان الحكم ثابتا للطبيعة لكل الأفراد، فيمكن لي أن أشير إلى حصة خاصة وأقول ثبت الحكم لتلك الحصة الخاصة، هذا مو يعني أن الحكم لا يثبت إلى بقية الحصة، فإذا ماكو تنافي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني رفع التنافي بتلك الطريقة، أكو طريقة أخرى أيضا لرفع التنافي. هاي الطريقة هو أن المذكور في الأصول أن قانون الإطلاق والتقييد، قانون الإطلاق والتقييد مثلا إذا قلت مثلا أكرم كل عالم، هذا عام مو مطلق لكن نفس الكلام يجري، أكرم كل عالم ثم قلنا لا تكرم فساق العلماء، شنو النسبة؟ نسبة إطلاق، نسبة عموم مخصوص مطلق. الأولى تقول أكرم كل عالم، الثانية تقول لا تكرم خصوص الفساق. هذا شنو القانون؟ قالوا يحمل المطلق على المقيد، يحمل العام على الخاص، وأن مراد المتكلم من أول الأمر أكرم كل عالم يعني أكرم خصوص العدول ولا تكرم الفساق، هذا قانون الإطلاق والتقييد، وأن المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص، هذا قانون الإطلاق والتقييد. قالوا أن قانون الإطلاق والتقييد لا يجري في المستحبات إذا كان أحد الدليلين على الأقل ليس إلزاميا استحبابيا، فلا يجري قانون الإطلاق والتقييد لعدم وجود تناف أصلا ماكو تنافي بين اغسل يدك في محل كلامنا، اغسل يدك إلى المرفقين وبين اغسل يدك إلى الزندين، ماكو تنافي. احنا صحيح نتوهم اكو تنافي بدوي واكو تنافي وحيره بالنسبه للمكلف، يقول المكلف كان احتارت، البعض يقول اغسل يدك الى الزندين، البعض يقول اغسل يدك الى المرفقين، يقول لا تنافي، يمكن ان نلتزم بالاول ويمكن ان نلتزم بالثاني، كل من الخطابين هو بالحقيقه مطلوب، لكن لا بأس ان يحمل الكلام على الافضليه، على اكمليه الغسل الى المرفقين، الأول مستحب، الثاني مستحب، نعم المستحب الثاني قد يكون أكمل من المستحب الأول، فلا تنافي أصلا بين الحكمين، كما كان أكو تنافي بين أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء، تنافي واضح، تنافي واضح. المكلف يقول الآن أنا أحتار في خصوص العالم الفاسق، الخطاب الأول يقول لي أكرم، ليه؟ لأن قال أكرم كل عالم، الخطاب الثاني يقول لي لا تكرم الفاسق، فأنا أتحير. نعم إذا كان الخطاب إلزاميا تقع الحيرة، فلا بد حينئذ من رفع الحيرة بقانون الإطلاق والتقييد، قانون التعميم والتخصيص. قانون التخصيص يقول الثاني مخصص للأول، الثاني مقيد للأول، أما في المستحبات فلا يدري هذا القانون لعدم وجود تنافي أصلا ما في تنافي بين الحكمين، فالأول مستحب والثاني قد يقال هو مستحب أكمل من الأول، أفضل من الأول، لذلك يقول الشارع وكلاهما مؤد للسنة، الأول مؤد للسنة، الثاني مؤد للسنة، من دون هذا البيان اللي بيناه قد يقال لا، ليش كلاهما مؤد للسنة؟ المؤد للسنة هو خصوص منه، خصوص الثاني إلى المرفقين، أما الأول فهذا لا يؤدي السنة. بناء على هذا البيان اللي بيناه تضع أن الأول مستحب الثاني مستحب، طبعا لا شك في أن الثاني أفضل، الثاني الغسل إلى اليدين ثاني، لذلك يقول وإن كان الثاني أولى، الثاني أولى لأن هو كأنما شامل للأول وزيادة بخلاف العدل، إذا غسل إيده إلى الزندين لا يحقق الغسل إلى المرفقين، أما إذا غسل إيده إلى المرفقين حينئذ يتحقق الثاني لا شك في ذلك، وأيضا يتحقق في ضمن الأول، لذلك يقول وإن كان الثاني أولى. ثم قال والموالاة بين الأعضاء، الموالاة هل هي مستحبة أو واجبة؟ الموالاة ليست بواجبة قطعا، السر في ذلك هو الأدلة الخاصة التي دلت على جواز التراخي وعدم وجوب الموالاة. من تلك الروايات أن علي عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، يغسل رأسه في الصباح ويغسل سائر جسده عند الصلاة، يغسل باقي جسده عند الصلاة. يعني شنو؟ يعني لم ير بأسا في ترك الموالاة، لم ير بأسا في التراخي وعدم الموالاة. هاي الأدلة دلت على عدم وجوب الموالاة، وإن كان عبارة الشارع عبر بالمشهور، وكان هناك قول في قبال المشهور قال بوجوب الموالاة. راح نقرأ العبارة، لكن هذا اللي يظهر من العبارة ليس بالصحيح. الصحيح هو الإجماع كما نقل المصنف في الذكرى، نقل الإجماع على ذلك. المصنف في الذكرى قال أجمعوا على عدم وجوب الموالاة، الشارع عبر بالمشهور هذا التعبير في غير محله، كأنما المشهور عادة يومن إلى وجود خلاف في المسألة، وأن هناك قولا في قبال المشهور، يعني هناك من قال بوجوب الموالاة، لكن هذا ليس بصحيح. لم يقل أحد بوجوب الموالاة لدلالة هذه الأدلة اللي قرينا بعضها على عدم وجوب الموالاة، ولما نقله المصنف وغير المصنف. العلامة أيضا نقل في كتاب المنتقى الإجماع على عدم وجوب الموالاة. الموالاة بعد أن التزمنا بعدم وجوبها، هل هي مستحبة أو ليست بمستحبة؟ الجواب نعم، الموالاة مستحبة. صحيح نحن لا نوجب الموالاة، لكن هذا لا يعني عدم استحبابها، هي مستحبة. والدليل على استحباب الموالاة أحد أمرين. الدليل الأول الآيات، الآيات التي نصت على استحباب استباق الخيرات، فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، هذا حينما يغسل رأسه هو مخاطب باستبقوا الخيرات. ومن الخيرات غسل الجنازة، غسل الجنازة عبادة من العبادات، فهو خير من الخيرات، فيشمل إطلاق الآية الكريمة فاستبقوا الخيرات اللي محمول، هذا استبقوا على الاستحباب فيستحب الموالاة. هكذا فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، المغفرة واضح ليست فعلا من أفعال العبيد، المغفرة فعل الله تعالى. فمو المراد من سارعوا إلى مغفرة يعني سارعوا إلى نفس المغفرة، سارعوا إلى شنو؟ إلى سبب المغفرة، أحسنتم قارئ أصول، سارعوا إلى سبب المغفرة. شنو سبب المغفرة؟ العبادات والقربات إلى الله تعالى. من العبادات الغسل، سابقوا إلى مغفرة يعني سابقوا إلى أسباب المغفرة، ومن أسباب المغفرة الغسل، فيكون هذا دليل على الاستحباب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكر الشارح على الاستحباب التحفظ من خروج الحدث. يقول المكلف إذا غسل رأسه في الصباح وانتظر في باقي جسده إلى المساء، هذا يحتمل أن يكون يحتمل أن يخرج منه الحدث الموجب لبطلان الجزء الأول، بناء على أن الحدث الأصغر يوجب بطلان الغسل كما هو رأي بعض المعاصرين، يعني أن خروج الحدث الأصغر هذا يوجب إعادة الغسل من أول. يقول هذا إذا بقى فترة ولم يلتزم بالموالاة راح يخشى عليه من مفاجأة الحدث الأصغر اللي يفسد عليه الجزء الأول، لذلك يقول أنت يستحب لك الموالاة حتى تتحفظ على خروج الحدث الأصغر. قال والموالاة بين الأعضاء، طبعا الموالاة بناء على هاي الأدلة راح تكون الموالاة مستحبة في نفس العضو الواحد كما هي مستحبة بالنسبة إلى الأعضاء، لأن الأدلة هاي إذا تم هذان الدليلان كما يجريان في الأجزاء الثلاثة يجريان في الجزء الواحد أيضا هذان الدليلان. قال والموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر من دون أن يتراخى. قال وفي غسل نفس العضو أيضا تستحب الموالاة بين الأجزاء، بين الأعضاء الثلاثة وبين أجزاء العضو الواحد. قال وفي غسل نفس العضو لما فيه، هاي إشارة إلى الدليل الأول، لما فيه من المسارعة إلى الخير، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا أقول لما فيه من استباق الخيرات، هذا الدليل الأول، والتحفظ من طريان المفسد، هذا الدليل الثاني، لما في الموالاة من التحفظ من طريان المفسد يعني الحدث، ولا تجب في المشهور. بعد أن ثبت الاستحباب انتقل إلى الوجوب، قال الوجوب ليس ثابت لكن في المشهور، قلنا هاي في المشهور توهم وجود خلاف المسألة، مع أن المسألة إجماعية كما ذكر العلامة والمصنف. قال ولا تجب في المشهور إلا لعارض، نعم إذا عرض عارض حينئذ تكون واجبة، كما لو نذر الموالاة قال لله علي نذر إذا حصل كذا أوالي في غسلي في غسل الجنازة، أي هذا عارض أوجب الموالاة، وإن لم تكن الموالاة واجبة بالأصل، أو لا كان ترك الموالاة يؤدي إلى فوت الصلاة، هو استيقظ من نومه باكرا قبل طلوع الشمس بدقائق قليلة وهو مذنب، فلا بد أن يبادر إلى الغسل حتى يصلي حتى يرفع الجنازة. فالموالاة صحيح مستحبة وليست بواجبة، لكن في مثل هكذا ظرف تجب الموالاة. ليش تجب الموالاة؟ تحفظا على عدم إيقاع بعض الصلاة أو تمام الصلاة في خارج الوقت، لكن هذا عارض، هذا أمر عارض، مو هاي القاعدة الأولية الأصلية في الموالاة. الموالاة بحسب القاعدة بمقتضى القاعدة ليست بواجبة، نعم إنما تجب لعارض، وكما في المستحاضة التي تخشى من مبادرة ومفاجأة الحدث هكذا المسلوس والمفطون يجب عليه حمل الموالاة. قال ولا تجب يعني الموالاة إلا لعارض، ولا تجب في المشهور إلا لعارض. شنو العارض؟ تضييق وقت العبادة المشروطة به، إذا ضاق وقت العبادة فحينئذ يجب عليه الموالاة، لا لأجل كون الموالاة واجبة بل لأجل هذا العارض. قال إلا لعارض تضييق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحو المستحاضة كالمسلوس قلنا والمبطون، وقد تجب بالنذر، قد تجب أيضا بالنذر الموالاة، قد تجب لأن الموالاة كما ذكرنا أمر مستحب فهي راجحة شرعا، فحينئذ يمكن أن يتعلق النذر بها بناء على أن النذر لا يتعلق إلا بما كان راجحا شرعا أو عقلا. الموالاة من الراجحات الشرعية من الأمور الراجحة شرعا، فإذا صارت راجحة شرعا تعلق النذر بها. قال وقد تجب بالنذر لأنه راجح، لأن الأمر الموالاة أمر راجع أو لأنها راجحة. ثم قال ونقض المرأة الظفائر، هذا مستحب من المستحبات. أولا هل يجب غسل الشعر أو لا؟ الجواب لا، لا يجب غسل الشعر، الغسل إنما يجب بالنسبة إلى البشرة، بشرة الجسم، أما الشعر فلا يجب غسل. نعم نعم يستحب نقض الظفائر، الظفيرة يعني الخصلة من الشعر الملفوفة والمجدولة، هاي يستحب نقضها تسهيلا لوصول الماء إلى البشرة، وهذا الكلام كما هو واضح أكثر روايات دلت عليه، دلت على استحباب نقض الشعر وفتح الظفائر بعض الروايات. من هاي الروايات مثلا كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان هن من الماء شيء قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء، يعني كأنما الآن الشعر طال فينبغي المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة، هذا يشمل محل الكلام، وتدل بهذه الرواية على استحباب نقض الشعر بالنسبة إلى النساء. هذا الكلام بشكل عام كما يجري في المرأة يجري عند الرجل أيضا، الرجل إذا كان شعره طويل وكان عنده مثلا عفائط مثلا وكان عنده شعر مجدول أيضا يستحب إلى نقض الظفائر، أيضا يستحب إلى نقض قصيرة. فهذا الكلام عام، فليش المصنف خصص؟ ليش المصنف خصص بخصوص المرأة مع أن الكلام عام يشمل حتى الرجل؟ قال ونقل المرأة الضفائر، الضفائر هذا مفعول للنقل. ليش خصص الكلام بالمرأة مع أن الرجل مشمول لهذا الكلام؟ يقول الشارح إنما خصص المصنف أولا لأن النص خاص، أولا لأن النص خاص بالمرأة، ثانيا مع أن الاستظهار، الاستظهار يعني شنو؟ يعني طلب وصول الماء إلى البشرة. هذا شنو النكتة في استحباب نقض الشعر؟ يقول الاستظهار يعني حتى يعلم، حتى يظهر له، حتى يقطع لوصول الماء إلى البشرة، هو لابد إلى أن ينفق شعره، المرأة لابد أن تنفق ضفائر شعره. فهذا الاستظهار إذا صح فحينئذ يكون شامل للرجل والمرأة. فليش خصص المصنف الكلام في المرأة؟ يجاوب عنه يقول إنما خصص لأنه هو مورد النص. يقول ونقض المرأة الضفائر، ضفائر جمع ضفيرة، وهي العقيقة المجدولة من الشعر. وخص يعني المصنف المرأة يعني بالذكر لأن المرأة مورد النص، لأن النص وارد بالرواية هو. وخصص المرأة بالذكر المصنف في عبارته قال ونقض المرأة، ما قال ونقض المكلف، قال المرأة، خص المرأة بالذكر. يقول وخص المرأة لأنها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك. إذا قطعنا النظر عن المرأة الرجل أيضا كذلك يستحب إليه، إذا قطعنا النظر عن النص الرجل أيضا يستحب إلى نقض الضفائر لنفس النكتة ولنفس العلة، وهي طلبا لاستبخار وصول الماء إلى البشرة، وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. هاي كأنما ابتدأ المسألة من البداية كما احنا ابتدأنا، قلنا أولا الشعر مو واجب غسل، الواجب غسل البشرة، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر، وإنما استحب النقض. الآن أجل الاستحباب، شنو ليش يستحب النقض؟ يقول لدلالة الدليل للنقض وللاستظهار، يعني طلبا لاستعلام وصول الماء للبشرة، هذا معنى الاستظهار. استظهار يعني الاستعلام في وصول الماء للبشرة حتى يطمئن بوصول الماء للبشرة، هو يستظهر. كما أن الحائض تستظهر، يعني شنو تستظهر الحائض؟ بيوم أو بيومين، يعني تستعلق حالها، تنتظر يوم أو يومين حتى تستعلق حالها وترى حالها هل ينقطع الدم أو لا ينقطع. في محل كلامنا أيضا يستعلم حال وصول الماء إلى البشرة. فالشارح يقول الدليل الدال على استحباب النقض للشعر هذا مو مختص بالمرأة، يشمل الرجل. أولا لأن الاستظهار شامل، النص أيضا كذلك. شلون النص كذلك مع أن النص وارد بالمرأة؟ نقول احنا نستظهر ونفهم من النص ان هذا الاستحباب الغرض منه هو شنو؟ هو الاستظهار. يستحب النقض، هذا الدليل الدال على استحباب نقض الشعر الدال على ان المرأة لابد ان تبالغ في شعرها، هذا مو لاجل خصوصية في المرأة لا، بل لاجل ان المرأة غالبا ما يكون شعرها طويل في قبال الرجل. يعني إذا سألنا عن نسبة الشعر الطويل بالنسبة إلى الرجل والمرأة نقول طبعا المرأة عادة يكون شعرها طويل. فالرواية إنما ذكرت المرأة لا خصوصية، لا لأجل خصوصية في المرأة، بل لأجل أن غالب النساء هكذا وغالب الرجال ليسوا كذلك. لكن هذا ما يمنع من تعميم الاستحباب، الاستحباب عام للرجل والمرأة، حتى النص أيضا شامل للمرأة كما أن الاستظهار شامل للرجل، عفوا أيضا الاستظهار شامل للرجل. لذلك يقول وإنما استحب النقض للاستظهار يعني استعلام وصول الماء للبشرة وللنص، النص صحيح وارد في المرأة، لكن إحنا يمكن أن نجزم بعدم خصوصية المرأة، نقول لا خصوصية للمرأة، وإنما خصت المرأة بالذكر لأن الأغلب ذلك في النساء دون الرجال، طول الشعر إنما يكون غالبا في النساء دون الرجال. ثم قال وتثليث الغسل لكل عضو من الأعضاء، لكل عضو من أعضاء البدن، هذا أيضا مستحب من المستحبات. وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات، يغسل الرأس ثلاث مرات، يغسل الجانب أيضا الأيمن عفوا ثلاث مرات، هكذا بالنسبة للجانب الأيسر. وأيضا يستحب أن يكون الغسل بصاع بما يقارب الثلاث كيلوات من الماء، هذا أيضا دل عليه روايات متعددة عن أبي عبد الله عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، ورواية أخرى الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام من بعد يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. لذلك يقول وفعله أي الغسل بجميع سننه، الغسل بمستحباته وواجباته الذي من جملته تثليثه بصاع لا أزيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الوضوء بمد رواية الآخر والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعد يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، فالثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. جعلنا الله وإياكم من الثابتين على سنته، وصلى الله على محمد وآل محمد.